بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أخوتي الكرام، نحن الآن في آخر مرحلة من مدارسة التوريث يوم الأضحى، وهذه المرحلة هي آخر مراحل أيضا مدارستنا لمبحث الفرع، وسينتهي إن شاء الله عن المنهج، منهج الفرائض، في هذه الموعظة بعون الله جل وعلا. إخوتي الكرام، تقدم معنا أن أقوال علمائنا في كيفية توريث ذوي الأرحام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أننا نورثهم على حسب الرحم، فنشرك بينهم إن بعضوا أو اقتربوا من الميت، إن كانت قرابتهم قوية من جهتين أو من جهة، من جهة أب أو من جهة أم يستوون. وقلت قال بهذا نوح ابن دراد ولم يقل به أحد غيره. القول الثاني مذهب أهل التنزيل، ينزل ذوي الأرحام منزلة من أدلوا بها، فيأخذون نصيب من أدلوا به من الورثة. وقلت هذا هو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله ورضوانه، وتبعه على هذا القول متأخر الشافعية والمالكية على القول بتوريث ذوي الأرحام عندهم إذا لم ينتظم بيت المال. والقول الثالث وهو الذي سنتدارسه الآن، توريث ذوي الأرحام على حسب مذهب أهل القرابة، وهو قول الإمام أبي حنيفة وقول الإمام أحمد أيضا، لكن المذهب على خلافه، كما نص على ذلك الإمام ابن قدامة في المغني، وهو قول للشافعية أيضا، لكن المذهب أيضا على خلافه، كما في الروضة للإمام النووي في الجزء السادس صفحة 45 قال: وبه قطع البغوي والمتولي من الشافعي عليهم جميعا رحمة الله وبركاته. وكيفية توريث ذوي الأرحام على مذهب القرابة، أهل القرابة، كيفية التوريث عندهم كتوريث العصبات تماما. وتقدم معنا في العصبات نقدم الجهة، ثم بعد ذلك في الجهة التقديم، ثم بقربه إذا استووا في الجهة الأقرب يقدم، فإذا استووا في الجهة والقرب فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة، فالذي يبني بقرابتين يقدم على الذي يبني بقرابة، وهو فإذا استووا في الجهة والقرب والقوة نشرك بينهم. لكن هنا معنا ذكور وإناث في توريث ذوي الأرحام، فنجعل للذكر مثل حظ الأنثى. إذن الجهة، الجهة القريبة إذا وجد واحد منها لا يرث من الجهة البعيدة، وسيأتينا جهة ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة. الجهة، ثم بعد ذلك القرب في الجهة، ثم القوة، فإذا استووا شركنا بينهم في الميراث، فإن كانوا ذكورا وإناثا جعلنا للذكر مثل حظ الأنثيين. لا إله إلا الله. جهات ذوي الأرحام وأصنافهم عند السادس الحنفية، لهم أربع جهات وعددهم أربعة أصناف. الجهة الأولى والصنف الأول: جزء الميت، فرع الميت، هذه الجهة الأولى. هذا كما تقدم معنا في العصبات، تقدم معنا البنوة في العصبات، هنا لا يوجد عن بنوة، فرع الميت مطلقة من أولاد البنات وأولاد بنات الإبن وأولاد بنات الإبن مهما سفلوا، مهما سفلوا. هذه الجهة الأولى، يعني أولاد البنات أولاد بنات الإبن يعدلون الإبن للعصبات تماما. فإذا وجد الإبن لا يرث أحد من جهة التعصيب بعد الإبن، فلا يرث الأب تعصيبه، ولا الجد ولا الأخ ولا العم ولا سائر العصبات لا يرثه. هنا الآن توريثهم كتوريث العصبة، وعليه لو وجد ابن بنت فجد الفاسد، أبو أم المال كله لابن البنت كما سيأتي. هذه الجهة الأولى، فبالجهة التقديم هذه الجهة الأولى جزء الميت أولاد البنات، أولاد بنات الابن مهما استفهم. هذه الجهة الأولى، إذا وجد واحد من هؤلاء كما سيأتينا لا يرث أحد من الجهة التي بعده مهما اقترب من الابن. يعني لو قلت ابن 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 بنت وأبو أم، إذا قرابته قريبة قال كل هؤلاء يحجبون، وابن الابن الابن الذي في النهاية بنت يرث ويقدم كما تقدم معنا. ابن الابن مهما نزل يقدم في التعصيب على جهات العصبات الأخرى، وهنا كذلك. هذا القول الأول، هذه الجهة الأولى، هذا الصنف الأول عند الحنفية. الصنف الثاني، أصل الميت، هنا كنا جزء وفرع، هنا أصله من الجد الفاسد، والجدات الفاسدات مهما علوا هذه الجهة الثانية، ثاني الجهة الأولى. الجهة الثالثة، جزء أبوي، فرع أبوي، فيدخل فيها أولاد الأخوات مطلقة، لأن الأخوات هم فرع أبويك، إما من أبيك وأمك أو من أبيك أو من أمك، إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، إذن فروع الأبوين أولادهم مهما نزلوا. أولاد الأخوات جزء فرع أبوين، جزء أبوين، فرع أبوين، أولاد الأخوات مطلقة، يعني من ابن أو بنت لأخت شقيقة أو لأب أو لأم، وليس كذلك، يعني ابن أخت شقيقة، بنت أخت شقيقة، وهكذا في التي لأب أو لأم. أولاد الأخوات مطلقة، وأولاد الإخوة الأم، ابن أخ لأم، بنت أخ لأم، وبنات الإخوة لأبوين أو لأب مهما نزل، بنات الإخوة لأبوين، بنت أخ شقيق، بنت أخ لأب مهما نزل. أما ابن الأخ الشقيق هذا عاصف كما تقدم معنا بنفسه. لا إله إلا الله. ويقدم عند أبي حنيفة كما ترون الجد الفاسد، لأنه دخل في الجهة الثانية، وليس كذلك، والجد الفاسدة يقدم هؤلاء على ولد الأخ والأخت، على ولد الأخ والأخت، لأنه في جهة ثالثة. يعني لو مات وترك أب أم وابن أخت، المال كله لأبي الأم، لأنه جهة ثانية، هنا جهة ثالثة. هذا عند أبي حنيفة. تقدم معنا نحن في مباحث الجد والإخوة خالف صاحب أبي حنيفة، فورث الإخوة مع الجد كما هو الحال عند الجمهور. هنا أبو الإمام أبو يوسف ومحمد يقولان إذا وجد جد فاسد وواحد من هذه الجهة الثالثة الذي هو ابن أخت أو بنت أخت، هذا يقدم على الجد الفاسد، ويكون الميراث لابن الأخت لا للجد، إذا عند الصاحبين. لما؟ قالوا لأن ابن الأخ لأم مثلا، ابن الأخت المقصود الذي هو فرع أبوي الميت، جزء أبوي، قال هذا يدلي بعاصب أو بوارث، يدلي بعاصب أو بوارث، لأن ابن الأخ لأم يدلي بعاصب بصاحب فرع، بنت الأخ الشقيق تدلي بعاصب، فهذا إما يدلي بوارث صاحب فرع أو بوارث عاصب، فقوته أقوى من الجد الفاسد، هذا تعليمهم. أبو حنيفة عليه رحمة الله يقول الجد الفاسد يقدم على ابن الأخ الذي من غير الأرحام، ابن أخ الأم أو بنت الأخ أو بنت الأخت يقدم لما؟ قال لما يوجد منفلة قوية بين الجزء والأصل، بين الفرع والأصل، فيبقى لك الجد صلته أقوى من صلته، صلة الفرع بأصل أقوى من صلته بابن أخته أو ببنت أخيه وما شاكل هذا. هذا من باب التنبيه هنا، والمعمول به عند الحنفية ما ذكرته، يعني تقديم الجد الفاسد على بنت الأخ وعلى ابن الأخت وما شاكل هذا، يعني الجهة الثانية تقدم على الجهة الأولى، على الجهة الثالثة، الجهة الثانية تقدم على الجهة الثالثة، وهو قول أبي حنيفة. هذا المعمول به عند الحنفية، إنما من باب بيان فقط قول صاحبيه أبي يوسف ومحمد في هذه الحالة يقدمان كما قلت ولد الأخ وولد الأخت يقدمانه على الجد الفاسد. الجهة الرابعة عندهم جزء جديه، فرع جديه وجدتيه، فيدخل في ذلك الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء، ثم عمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأعمام الآباء لأم وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء وإن بعدوا من علو أو السفول، كل هؤلاء يدخلون في الجهة الرابعة. حكمهم في الجهة أولا لا يرث أحد من الجهة الثانية وإن قرب من الميت بوجود أحد من الجهة الأولى وإن بعد، وهكذا الجهة الثانية مع الثالثة وهكذا الجهة الثالثة مع الرابعة. إذا وجد أحد من الجهة الأولى لا يرث أحد من الجهة الثانية وممن بعدها، أحد من الجهة الثانية لا يرث أحد من الجهة الثالثة وممن بعدها، أحد من الجهة الثالثة لا يرث أحد من الجهة الرابعة. فالمستحق للإرث عندهم أول قريب، كما أن المستحق للإرث بالتعصيب أول رجل وأقوى رجل. وعليه لو مات وترك بنت ابن وأبا أم، انتبه كيف هنا بعضت الدرجة لكن الجهة مقدمة هي الجهة الأولى، بنت ابن الذي هو الجد الفاسد. قرابة هذا قريبة لكن جهته بعيدة، جهتان تأخر. المال كله عند الحنفية من هو في الجهة الأولى، وهذا ليس له شيء، كما لو مات تماما وترك ابن وعما شقيقا، العم درجاته متأخرة، عم يعني أخي أبيه من أبيه وأمه، عم شقيق أو العم لأب، فهنا الآن العم الشقيق متأخر في البها مع أن قرابته قريبة ما تأخر يعني في القرب في تلك الجهة، لكن الجهة تأخر، فبما أن الجهة تأخرت فلا حظ له في الميراث كما تقدم معنا في العصمة. فالآن هنا بنت 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 هذه جهتها الجهة الأولى، وهي كما تقدم معنا فرع الميت جزء الميت، فهذه أقوى الجهات. فإذا وجد أحد في هذه الجهة يقدم على الجهة التي بعدها مهما كان القرب في تلك الجهة، هذا الأمر الأول. وهذا يختلف عن مذهب أهل التنزيل، أن لو أردت أن تحل على مذهب أهل التنزيل فتنزل أب الأم منزلة الأم، اللي تقدم هنا ثلاث جهات، وقلنا الجهات فيما بينها لا تتساقط هناك، إذا كان في جهة واحدة نقدم القريب، يعني عندنا بنت 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 ابن، وعندنا بنت بنت، المال كله لبنت البنت كما تقدم، لأن الجهة واحدة فالقريب يسقط البعيد، أما اختلف الجهات فعندهم لا تسقط جهة جهة أخرى مهما صار بينهم من قرب أو بعد. وعليه هنا الأولى لها النصف، والأم لها السدس، بعد ذلك ترد إلى أربعة، أوليس كذلك؟ فأبو الأم يأخذ ربعة وتلك ثلاثة أرباع، هذا على مذهبهم السلفي. أما هنا لا يوجد هذا، توريث ذوي الأرحام كتوريث العصبات، المستحق للإرث أول قريب عندهم. هذا الحكم الأول في الإرث. ثانيا، إذا كانت جهة واحدة فالإرث لمن كان أقربهم درجة، فقرب الدرجة في كل صنف يقدم القريب في الإرث ويحجب من بعده. وعليه لو مات وترك بنت 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 وبنت بنت بنت ابن بنت 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 ابن، أوليس كذلك نص المسألة عندكم؟ الجهة واحدة كلها فرع ميت جزء ميت جهة واحدة، لكن نحن عندنا الآن قرب الدرجة، فالابن كما تقدم أنا أقوى من ابن الابن، أوليس كذلك؟ كما أنه في جهة الأبوة الأب أقوى من الجد. وهنا الآن هذه بنت بنت بنت، النهاية تجري في بنت، وهذه تجري من بنت ابن، المال كله الأولى وهذه سقطت. نعم بنت بنت، يعني الأولى ستبقى وسترفع بنتا واحدة من الثانية، بحيث تصبح المسألة كأنه مات عن بنت 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 وبنت بنت ابن. في هذه الحالة المال كله لبنت بنت الابن دون بنت بنت البنت، لأنها يعني بنت بنت الابن أقرب من بنت بنت البنت، والجهة متحدة. والأمر كما تقدم معنا وهو مقرر، إذا اتحدت الجهة تقدم الأقرب الأسبق إلى الوارث، كما قال الإمام الجعبري عليه رحمة الله: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلاه. فالجهة كلها بنوة، وبنت بنت الابن أقرب من بنت بنت البنت،
لسبق الأولى إلى الوارث فلها كل المال عند السادة الحنفية، والعلم عند رب البرية. وانظروا إخوة الأبرار إيضاح هذا في الاختيار لتعليل المختار من كتب السادة الحنفية الأخيار في الجزء الخامس صفحة 600. نعم، في بنت 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 مع بنت 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 ابن تقدم بنت بنت البنت لأنها تستوي مع بنت 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 الابن في الجهة، وهي وإن ساوتها في درجة الإدلاء إلى الوارث فبين كل منهما وبين من يدليان به بطنان، لكن درجة البنت الوارثة تقدم على درجة بنت الابن الوارثة، وعند اتحاد الجهة يسقط البعيد بالقريب ويسقط القريب البعيد كما تقدم معنا، والعلم عند ربنا جل وعلا. إذن ماذا قلنا الآن؟ الجهة تقدم، فإذا كانت الجهة واحدة يقدم من هو أقرب في تلك الجهة. مثال آخر، خالة وبنت عم. الآن ها الخالة وبنت العم هؤلاء من الجهة الرابعة، وليس كذلك، الجهة واحدة، خالة وبنت عم. الجهة واحدة، لكن الآن في قربهم من الوارث يختلفون. الخالة الآن هذه تدلي بأم، وهذه بنت عم، أو ليس كذلك، تدلي بعم. العم الذي هو في النهاية أخو الأب، فالمال كله للخالة عندهم، فقربها أقوى، لأن جهة الأمومة هنا تعتبر من جهة أصل الميت، فتقدم. فالأم هنا عندما الخالة أدلت بالأم تقدم على بنت العم، فالخالة لها جميع المال عندهم وبنت العم فقط. مثال آخر، ابن أخ لأم مات عن ابن أخ لأم وابن بنت أخ لأبوين. ابن بنت أخ لأبوين يعني ابن بنت أخ شقيق، وعن بنت ابن أخ لأب. بنت ابن أخ لأب، انت ستكون مثلا ابن أخ، ماذا قلنا؟ لأم، بعدها ابن بنت أخ شقيق، بعدها بنت ابن أخ. الجهة واحدة أيضا، أوليس كذلك؟ إخوة الكرام، السؤال الذي ذكرته هناك أختين يختلفون. الآن الحنفية جعل المال لبنت ابن الأخ لأب، مع أنه هنا بنت أخ شقيق، أوليس كذلك؟ وهنا بنت ابن أخ لأب، لأن هذه القرب فيها إلى الوارث أولى. أما هذه ابن أخ لأم، ابن بنت أخ شقيق، بنت ابن أخ لأب، هذه إدلاؤها بالوارث أقرب درجة، يعني هي كلها الآن كلها جهة جزء فرع أبوي الميت، فرع أبوي الميت كلها، لكن أي هؤلاء أقرب إلى الوارث؟ بنت ابن الاخ هذه اقرب. فعند الحنفيه المال لهذه كل المال، وهذه لا ترث وهذه لا، وعليه هنا لو جعلنا بنت 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 واحدث هذه لا تستعين معها في الدرجه، بنت بنت ابن على هذه الحاله، على هذه الحاله سيكون الان بما ان الجهه واحده ايهما اقرب الى الوارث؟ بنت بنت الابن اقرب من بنت بنت الابن، لانها كلها جهه فرع. فهنا الان بنت بنت البنت ستحجب ببنت بنت الابن لان تلك اقرب الى الوارث، الجهه واحده والقرب مع الثانيه، وهنا كذلك، هنا الجهه واحده لكن القرب، القرب مع الحجب. بنت ابن اخ شقيق، بينما هنا ابن لو اخ شقيق لتقدم كما تأتي، تقدم هنا مع انه بدرجه هذا يتقدم عليه بالقوه لانه يجري بقرابه، مع ان هنا لا يجري بقرابتين، لكن هنا يوجد بينه وبين الوارث بعد درجه. ابن ابن اخ لاب، وهنا كذلك ابن اخ لاب وارث بينهما هذه الدرجه، هذا زائد وليس كذلك، وهذا زائد، وهنا ابن بنت ابن اخ لاب، ابن الاخ لاب بنفسه وارث. فهنا يوجد درجه زائده في هذين، فالمال عند الحنفي كله لهذا، الجهه لما كانت واحده تقدم الاقرب منهم، تقدم الاقرب منهم، واذا استووا في القرب فنقدم القوة كما سيأتينا في الأمر الثالث إن شاء الله. نعم. بالنسبة إدلاؤهم إلى الوارث. نعم. لأن الآن ابن الأخ لأب لو كان حيا هو أقرب إلى الوارث وحجب أولئك، فالذي يدلي به ينزل منزلته درجة درجة تذهب، وهؤلاء يعني بنت أخ شقيق تنزل منزلة الأخ الشقيق. فلو كان هنا الآن لا يوجد ابن بنت أخ شقيق، إنما بنت أخ شقيق نزلت منزلة أبيها، فتصبح أخا شقيقا يحجب هذا وهذا بالقوة. فهنا من الأقرب إلى الوارث؟ الحمد لله يرحمك الله. من الأقرب؟ الأقرب إلى الوارث بنت ابن الأخ لأب، هذه أقرب. فكل من كان أقرب درجة هو الذي يحجب من بعدهم.